في جابه الأبوية. من هذا المثل الموسوم بالدعوة الإلهية لصاحبه الإمام العلامة محمد بن علي الشيباني عليه رحمة الله. ويوجد في بعض النسخ أن هذا الموضوع هو موضوع الشركة جعله كتابا مستقلا، لكن التقسيم يقتضي أن يكون باب من أبواب البيوت، ولهذا عد من أبواب البيوت، فهو الباب الحداثة يأتي بعد الباب الذي سبق وتكلمنا عليه، وهو باب الإقطاع وأشياء المواد. هنا يأتي موضوع الشركة. والمؤلف رحمه الله تكلم على مسائل كثيرة تتعلق بهذا الموضوع المهم، ولأن الناس يحتاجون إليه، ومصالح الناس تقوم عليه في كثير من الأحيان، وقد يضطرون إليه. والشركة هكذا ضبطت، ولها ثلاثة أوزان تأتي على وزن سرقة ونعمة وثمرة، بمعنى أن الوقت يضبط هكذا، إما أن يقال الشركة، وإما أن يقول وإما أن يقال الشركة على وزن نعمة، وإما أن يقال الشركة، الشركة على وزن ثمرة. وهذه الخطوة يعلم معناها لكل إنسان، فإذا قلت للإنسان أجعلك شريكي في عمل ما أو في تجارة أو في مال، يعلم أن له من الحق ما لا تعرف، إما بالنسب وإما على حسب ما تقرر به. والغالب أن الربح بين الشريكين يكون على قدر رأس المال المودع في ذلك العمل أو في تلك التجارة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. والشركة باللغة هي الاختلاط، الشركة معنى الاختلاط، ومنه قول الله عز وجل في سورة الصاد: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء هم الشركاء، قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا ما هم، أي الذين عرفوا وجود الله عز وجل، فهؤلاء لا يبغي بعضهم على بعض، وإلا فإن كثير من الناس يقع منهم البغي والتجاوز والعدوان وأخذ المال بغير حق. ولهذا يقال في اللغة: أشركتك في الأمر وشركتك فيه، يعني إذا صرت شريكا فيه. وأما من حيث الشرك فقد عرفها بعض العلماء، وهذا تعريف الإحناف، أن الشركة هو العقد أو عقد الاشتراك الذي يكون بين المتعاقدين في رأس المال وفي الربح، هو العقد الذي يكون بين المتعاقدين بين شخصين أو أكثر، لأن الشركة كما تكون بين شخصين تكون بين ثلاث وبين أربع وبين خمس، وتكون هذه الشركة في رأس المال كما تكون أيضا في الربح. هذا تعريف الإحناف. والحافظ ابن حجر في الفتح عرف الشركة بأنها ما يحدث بالاختيار بين شريكين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح. هذا تعريف الحق، ما يحدث بالاختيار، يعني ليس بالجبر، يعني الانسان يختار شريكه ولا يكون ملزما بان يفرض عليه شريك. اللهم الا في صور سوف نتكلم عليك، مثلا كالجسد، الجسد قد يكون نفس شركاء فيه، فاذا كان الانسان يجد معك وربما انت لا تريد ان يكون شريكا، لكن الشرع جعله شريكا لك في جسد مال المسلم. اما اذا قسم الجسد فإن كل إنسان يتصرف في حقه وفي نصيبه. أما إذا كان المال أو العقار لا يزال موحدا فإن كل شخص لا يجوز أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه. ولهذا قال الحافظ: ما يحدث بالاختيار بين شريكين، لأن هذا هو غالب الشركة، بين اثنين فصاعدا. الحافظ رحمه الله عرف الشركة بأنها ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط، يعني من اختلاط الأموال أو العمل في حصيل الربح. والشركة مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، فهي تبنيت بشرع الله عز وجل. والدليل على أن الشركة أصلها في القرآن ما ذكرناه آنفا، حيث قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. قال العلماء: هذا دليل مشروعية الشركة. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل في سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فقوله جل وعلا: فهم شركاء في الثلث، دل على أن الشركة تقع في أمور، تقع في أموال الناس وفي تجارتهم وفي العقار الثابت وفي المنفوق، كما تقع أيضا في المنفعة. قد تكون الشركة في منفعة يعني دون العين في الانتفاع بشيء. هذا أصلا في الكتاب. وأما في السنة فقد جاءت حديث كثير تبين أن الشركة مشروعة، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون بها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يتعامل في تجارته وفي عمله بالشركة، وكان يشترك مع أناس في بعض الأعمال الصنائع والتجارات. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن السائب المخزومي أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه، وهذا يعني قبل أن يسلم، أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاءه عام فتح، يعني جاء مسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي وشريكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهو السائل المخزومي لما جاء المسلم، وكان المسلم يتعامل معه شركة، قال له: مرحبا بأخي وشريكي. وفي لفظ ابن ماجه أنه قال له: كنت شريكي في الجاهلية وكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني، كنت شريكي في الجاهلية وكنت خير شريك وكنت لا تداريني ولا تماريني. هذا الحديث فيه فوائد: يدل أولا على أن الشركة كانت معروفة في الجاهلية، بدليل أن الرجل كان شريكا للمسلم قبل البعثة، أي قبل أن يوحي الله عز وجل إليه. وهذا مما يبين أن الإسلام يثبت ويدعو للناس كل صالح ونافع، والذي أبطله ومنعه هو الفاسد الضار الذي يضر الناس في معاملتهم وفي علاقتهم، وتكون الحقوق بينهم مهضومة، أو لا يجلب لهم مصلحة دينية تنفعهم في آخر. ولهذا مثلا كان إكرام الضيف معروف في الجاهلية، وقد ضرب العرب المثل الأعظم في إكرام الضيف، ولا شك أنه من أخلاق الحسنة ومن العادات الطيبة تقبلها النفوس الأبية والفطرة السليمة، لا يفرون من هذا الأمر. جاء الإسلام أكل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أتمم يعني أكمل، بمعنى أنه توجد أخلاق، في الأخلاق المستقيمة ثبتها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وضبطها وأحكمها ورد عليه الأجر حتى يقوم بها الإنسان وهو يمتلك الأجر عند الله عز وجل، لا يقوم بها هكذا سليقة أو برادة مثل يدك ومن أبيه، وإنما إيمانا بالله سبحانه وتعالى وطلب للأجر وانتقاء الثواب. هذا الأول. مما تفيد الحديث أن فيه حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، ووفاءه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن هذا الإنسان لما جاءه رحب به وذكر له تلك الأيام التي كان محسنا في عشرته وفي تعامله، وذكره بطيب صحبته وحسن معاشرته وحسن العزم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أن امرأة كانت تأتي إلى خديجة وكانت تجلس مع خديجة تحدثها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها. فلما ماتت خديجة كانت تأتي تزور النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى ذلك العهد القديم، يقوم لها لأجل إكرامها والتحدث معها. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما لك تقوم بهذه المرأة وتهش لها وتحدثها وتهتم بها؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من، ولهذا يكون من إكرامه أو من طاعة الوالدين ومن برهما أن الإنسان يحفظ ذلك المدة الذي كان بين أبيه وأصدقائه. فإذا أنت أكرمت أصدقاء أبيك بعد موته يكون هذا من علامات البر وطاعة الوالدين. لماذا؟ لأنه يدخل في حسن العهد وحسن الوفاء وهو من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل وهو سيد المخزومي: وكنت خير شيء حفظ له ذلك، لا تماريني ولا تداري. الممارات معروفه، الممارات هي المجادله، ولا تداري ماخوذا من المداراه، من قولك دراسه. والمداراه قال العلماء هي المخالفه والمشاكسه، كونه يختلف معه بشده. فالمخالفه غريب عن المداراه، يعني بالهم. والمدارة شيء آخر، فرق بين المدارة والمدارة. المدارة هي المخالفة والتشاكس، والمدارة هي من حسن الخلق، من علامات حسن الخلق. لأن المدارة عرفها العلماء بأنها حسن الخلق، وهو التلطف بالإنسان لتستخرج منه الحق أو ترده عن الباطل. فإذا تلطفت بالإنسان ودعوته إلى حق أو منعته عن باطل فهذه تسمى مدارة، وهي عكس المداهنة. المداهنة عندك استجابة السفيه بسببه، يكون الرجل منافقا وأنت تسيره وترضى بالإيمان، هذه تسمى المداهنة. ولذلك قال العلماء: المدارة من أخلاق المؤمنين، والمداهنة من أخلاق المنافقين. وهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم اعترف له بحسن العشرة وبطيب الصحبة، فقال: كنت شريكي في الجاهلية وكنت خير شريك، لا تماريني ولا تداري. وهكذا فليكن الشركاء، وهكذا فليكن المسلمون في تعاملهم. لك ما نسمع اليوم، يعني تكون شركة بين أخوين يصليان جنب المسجد، لكنها تلبث أن تنقطع هذه الصلة بينهما بسبب نزاع قام حول هذه الشركة. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الطمع الذي قد يسير أحدهما، أو أن الشركة لما تقوم لا تقوم على أصول واضحة، ولا يكون هناك تفاهم حول الشروط وحول السير هذا العمل وهذه الشركة. فترى الواحد يأتي بالمال والآخر بالعمل، لكن دون أن يتفق لا على مدة ولا على طريقة عمل ولا على الذي يعملون فيه. وهكذا يغريهم المال، فتراهم يعقدون هذه الشركة، ثم بعد ذلك بعد شهر أو شهرين يقع الشجاع والتشاكس والمضارعة بينهما فيفترق. ولهذا قال العلماء أن المضارعة والمضارعة التي هي المجادلة خصلتان قبيحتان، خصلتان قبيحتان تسبب النفرة وتسبب أيضا التفرق بين الإخوان الشريكين. ومما يدل على مشروعية الشركة أيضا ما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، أن زيد بن أرقم وهو صحابي جليل، والبراء بن عازب وهو صحابي جليل، كان شريكين كان شريكين اشتريا فضة بنقد ونسيئة. اشتريا فضة بنقد ونسيئة يعني جزء من الفضة اشتريا بالنقد في المجلس والآخر بالنسيئة يعني بالأجل. فلما وصل أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يجيز ما كان بنقد يعني ما كان بنقد أن يجيزه وما كان بنسيئة أن يردوه يعني كان يبيعان أو يشتريان الفضة فكان قسمه يدفعون الماء في المجلس والقسم الآخر بنسيئة الأجل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يجيزوا أو أن يجيز ما كان بنقد وأن يرد ما كان بنسيئة لأن النسيئة هو نوع من الربا. فهذا الأثر الصحيح يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاملون بالشركة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما ذلك بدليل أنه أجازهما في البيع المشروع إذا كان مثلا شراء فضة أو ذهب ويكون بنقد دون أجل لأن الأجل في الفضة والذهب يعتبر من الربا المحرم وسبق الكلام على هذا الموضوع. هذا فيما يتعلق بالصحابة ونذكر إن شاء الله بعض الحديث أثناء الحديث عن كلام المؤلف في معنى الشريك. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس أو المسلمون شركاء في ثلاث المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والنار والكلام الماء والنار والكلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعنا الماء والنار والكلام الماء معروف والنار معروفة والكلام هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا الكلام النبات إذا كان رطبا أو يابسا. فهذه الأمور يشترك فيها الناس بمعنى لا يجب الإنسان أن يمنع أخاه هذه الأمور الثلاثة طبعا إذا كانت مشاعة ليس مثل لأحد أما إذا كان في مثله وكان هو الذي تكلف بإخراج ماء من الأرض مثلا وبنى البئر فلا شك أنه هذا هو الذي يتصرف ومع ذلك لا ينبغي له إذا طلبه بسفك ماء أن يمنعه لأنه لا يجوز منع فضل الماء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وخاصة إذا استغنى الإنسان عنه إذا لم يكن مستغنيا عنه وهو بحاجة إليه بأن يسقي مثلا ماشيته أو يسقي زرعه فإنه لا يعطي غيره ثم يحتاج هو إلا إذا يكون هذا من باب الإيثار وقليل ما هو. ولكن إن كان له خمر وتمكن من سقي زرعه وماشيته فإنه إذا طلب في الماء فإنه لا يمنع خيره هذا الفضل. فإذا كانت مملوكة فإنه جاءت المسامحة فيه فما بالك بما إذا لم تكن مملوكة وكان يعني بيت عام مثلا في الحشيش الذي يوجد في أرض القاهرة لا يأتي إنسان ويقول أنا الذي أسيبه لماشيتي ولا أسمح لك أن ترعى ماشيتك فيه. فهذا مما لا يجوز لأن الرسول قال المسلمون شركاء في الماء والنار والكلام. وقد أجمع العلماء على أن الشركة جائزة الدينة ذكر ذلك ابن المنذر وغيره من العلماء. وأما في القياس فإن القياس الصحيح يقتضي وجود الشركة بين الناس. لماذا؟ لأن مصالحها عظيمة. الشركة تحقق مصالح الناس أفراد الجنة وجماعات. ولأن الإنسان إذا لم يشترك أحيانا قد يتضرر فأحيانا قد يكون عندك المهنة وعندك شركة تجيله ولكن عندك تذهب إلى مال لتشتري مثلا أدوات أو لتجعل نفسك محلا تصنع فيه فتحتاج إلى من يعطيك ماله فيكون شريكا لك فهو يكون بمال وأنت تكون بالشركة. وأحيانا قد يكون عندك مبلغ من المال ولكن لا يمكنك من شراء مثلا ما تريد أن تشتريه فتحتاج إلى من يعطيك ماله من ثاني أو ثالث أو رابع. وأحيانا يحتاج الناس إلى أن يؤسس شركة ما يسمى الآن بالشركة المختلطة هذا معروف كما نتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل ما يسميه العلماء بشركة المفاوضة شركة المفاوضة والتي تكون في التصرف وفي رأس المال وفي الربح وما إلى ذلك. فقلنا أن مصالح الشركة عظيمة وحاجة الناس إليها ضرورية لا سيما في مثل هذا العصر ولأنها هي كأصل العقود العقود التي بين الناس لا شك أنها حلال الأصل فيها الحل والأصل فيها الإباحة إلا إذا وردت في النص أو في الشرع لا يمنع ذلك العقد. فمثلا العقد بأشياء محرمة أو عقد الربا هذا لا يجوز، لكن لماذا؟ لأن الربا نص عليه الشرع بأنه حرام وأنه لا يجوز. ولكن إذا كانت مثلا هذه المعاملة أو كان عقد بايع خاليا مثلا من الربا ومن المعاملات المحرمة ومن التصوير ومن البيوع المحرمة، فإنه يكون على الأصل وهو الشيء. فكذلك الشيء الأصل فيها كأصل العقود، فهي حلال إلا ما جاء في الشرع أنها معاملة أو شركة لا تجوز. ولهذا مثلا هل يجوز للإنسان مثلا أن يشترك مع إنسان في بناء مثلا مصنع للخمور، أو أن يتاجر مع إنسان مثلا في التدخين أو في شيء حرم الله عز وجل؟ لا شك أن مثل هذه الشركة باطلة ولا تجوز في شرع الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بمشروعية الشركة. وقد تكلم العلماء على أنواع الشركة فقالوا أنها على نوعين، هناك شركة أملاك وشركة عقود. الشركة تنقسم إلى قسمين، شركة أملاك وشركة عقود. الأولى هي شركة الأملاك. شركة الأملاك معناها هي الاجتماع في استحقاق مالي، يعني أن الشركة شريك أو شريكين أو ثلاثة فأكثر في استحقاق مالي، يعني عندهم مال يستحقونه وهم يشتركون به. وهذا الاستحقاق المالي إما أن يكون عقارا، ويمكن أن يكون شيئا منقولا، وإما أن يكون منفعة، يعني بناء شيء ينتفع به. وتكون هذه الشركة كما بينا بين اثنين أو ثلاثة، هذه تسمى شركة أملاك. ويكون ملكها إما بالشراء وإما بالربا وإما بالإرث وإما بغيره. فلو أن إنسان مات مثلا وترك أرضا وله مثلا ثلاث أولاد وبيت، لا شك أن هذه الأرض أصبح فيها شركاء، ثلاث أولاد وبيت. والشارع قد بين نصيب كل واحد منهم، فهم شركاء في هذه القطعة أو في هذا العقار عن طريق الإرث. وقد يكون هبة يهبه الإنسان مثلا الاثنين، يقول مثلا هذه الدار لهذين الرجلين، إذن فهما شريكان في هذه الدار، لا يجوز لأحد منهم أن يتصرف في نصيب الآخر لأنه أجنبي عنه، فلا يجوز التصرف في نصيب غيره وفي حق غيره إلا بإذنه. هذه هي التي يسميها العلماء شركة الأملاك. شركة الأملاك يعني أن يشترك الناس في ملك ما، إما في سيارة، إما في دار، إما في عقار، إما في حيوان، وسواء تحصلوا عليه عن طريق الإرث أو الهبة أو الشراء أو التبادل، المهم أنه تكون بينهم شراكة في هذا الأمر. هذا يسمى شركة الأملاك وهي معروفة. والنوع الثاني هو الذي كثر فيه التفريع وكثر فيه الأنواع، وهو ما يسمى بشركة العقود. شركة العقود يعني أن يعقد اثنان من الناس شخصان أو أربعة، ثلاثة أو أربعة، على الاشتراك في المال. يعقدون عقدا على أن يشتركوا في مال وما ينتج عنه من الربح. يأتي مثلا هذا من نصيب المال وهذا من نصيب المال وهذا من نصيب المال، ويؤسسون شركة. إذا عندهم عقد، عقدوا على ماذا؟ عقدوا على رأس مال. رأس مال مكون من ثلاث أنصاف، لأن كل شخص ساهم بنصيبه، على أن يكون الربح بينهم. والغالب أن الربح يكون على حسب رأس المال الذي يشارك فيه كل أحد. فالذي مثلا يضع 50 جنيه والآخر يضع 25 والآخر يضع 25، لا شك أن الربح يكون بالنسبة لمن وضع 50% يكون أكثر من الآخر. وقال العلماء أن هذا النوع من الشركة التي تسمى شركة العقود لها صور كثيرة ولها أنواع كثيرة، وسنذكر إن شاء الله 5 أنواع منها أو 5 صفات لهذه الشركة لشركة العقود. وقد تكلم عنها الفقهاء وأطال الكلام فيها، ولكن هي في الحقيقة هذه المصطلحات التي ذكرها في هذا النوع من الشركات ليست يعني مصطلحات شرعية أو لغوية، وإنما كما قال العلامة صفيح الحسن خان إنما هي متجددة ومعدلة، ولكن حاجة تسجيلها ضرورية، وإنما سموها بهذه الأسماء لأنها تدل على معنى الشركة التي فيها، ولهذا قسموها هذه شركة العقود إلى شركة العماد وشركة المفاوضة وشركة المضاربة وشركة الوجود وشركة الأبدان. فهذه خمسة أنواع من أنواع شركة العقود. نأتي إلى النوع الأول الذي يسميه العلماء بشركة العناد أو شركة عناد. معنى هذه الشركة أن يشترك اثنان أو أكثر بمالهما أو بماليهما ليعمل فيه عملا بأبدانهما أو بتجارة على أن يكون الربح بينهما. هذه تسمى شركة العناد، وهذه متفق عليها بين الفقهاء. يعني يأتي شخص يقول أحدهما الآخر اعطيني أنت نصيب المال وخذ هذا نصيب المال، ثم نذهب بهذا المال ونعمل عمل، إما نحرض إما نزرع زرع نغرس أشجار نقوم ببناية ثم يبيعون تلك البناية فما يحصلان عليه يقتسمان. هذه تسمى شركة العناد. وقال العلماء لا يشترط في هذا النوع من الشركة أن تكون المساواة مثلا في الربح، ولا أن تكون في رأس المال ولا في التصرف، يعني يجوز بخلاف. يمكن مثلا أن يكون أحد الشريكين أكثر مال من الآخر، يعني رأس مالي يكون أكثر من الآخر، يعني الشركة لا يشترط أن تكون المساواة في رأس المال. يجب يسأل مثلا يحط 15% والآخر يضع الباقي وهو 85%. كان لا يشترط أن يكون التساوي في التصرف، يعني بمجرد أن يوفي أحدهم الآخر على أن يتصرف يعني تثبت شيء. وكذلك في الربح، والربح طبعا يختلف على حسب رأس المال. اللهم إلا إذا أراد صاحب رأس المال أن يتفضل على صاحبه ويقول له نحن نقتسم الربح مناصفة، مع أن هذا في الواقع لا يقع، لأن الذي يضع أكثر يربح أكثر، والذي يضع أقل يأخذ بحسب ما يكون قد سهم به في تلك الشركة. هذه يسميها العلماء شركة العناد، وهي متفق عليها بين الفقهاء، صورتها عرفناها، يعني يتفق اثنين من الناس أو ثلاثة أو أربعة أن يجمع مال، لا يشترط أن يكون رأس المال متساوي، قد يكون ثلاثة وقد لا يكون ثلاثة، ويعملان عملا، وما لا بحاول في ذلك العمل يقتسمونه. وهذا نوع من الشركة غالب. هذا النوع الثاني من انواع الشركة، وهو الذي يسمونه بشركة المضاربة، وهذا نوع من الشركة موجود الآن بين الناس. شركة المضاربة معناها أن يعطي شخص معين، شخص ما، مالا إلى شخص آخر ليتجر به بجزء مشاع معلوم من ربحه. هذه المضاربة. أنا عندي مال ونعرف إنسان عنده مهارة في التجارة، يتجر مثلا في أشياء هو معروف بها، فأنا أعطي له بعض المال أقول له خذ هذا المتجر على أن نتقاسم الربح، أو على أن يكون لك مثلا 20% وأنا يكون عندي 80%، على حسب ما يتراضان، لأنه أحيانا قد يكون الربح مناصفة وأحيانا قد يكون غير ذلك. لكن هنا يكون الاتفاق على الربح كما يكون الاتفاق على الخسارة، لأنه يمكن أن تحقق خسارة. فلو أن الإنسان مثلا أعطى للإنسان 100 مليون قال له اتجر به، الإنسان ذهب ليتجر فخسر مثلا 20 مليون، خسر هذا الذي يعمل خسر، صاحب المال لا يقول له بيعطيني 100 مليون لأنه خسر 20 مليون، لأن العامل ملك في العامل خسر جودة وصاحب المال خسر ماله. ولهذا يجد بعض الناس انه لما يعطي الانسان مال يتجر به يقول له براس، يعني انت اعمل بالمال اكثر من المال وانت ثانيه في كل الاحوال، وهذا نوع من الربا. ليس لانه كما تتفق انت معه وتذهب تتفق معه في الخساره، فاذا ربح لو اعطيته 100 مليون هو تبع 120 مليون، يتقسم معك 20 مليون تقسمها باثنين، هو يدي 10 وانت تدي 10، لكن هذا الرجل خسر. ولا يعقل ان الانسان اذا تاجر بمال الانسان ان يضيعه، اللهم الا اذا كان سفيها أو إذا تعمد، لو تعمد مثلا وثبت تعمده في هذه الخسارة فإنه يرمى لصاحبه. أما أنه إذا عمل واجتهد ثم خسر فإنه لا يرمى المال. قال مثلا 26 مليون يتحملها من؟ صاحب المال. هذه المضاربة، المضاربة أو شركة المضاربة، أن يعطي الشخص مال إلى شخص آخر ليتجر به بجزء مشاع معلوم من ربحه، يكون معلوم من ربحه. أحيانا في الغالب يكون بالنصف، والغالب وفي بعض الأحيان يكون بنسبة معينة، يكون بنسبة معينة. طبعا لأنه لا يمكن أن يكون بالنصف، أحيانا يعني صاحب المال لو يعطي مال كبير يعطي مثلا مليار والآخر يقوم بعمل بسيط، فلا يتصور مثلا في أن يكون الربح بينهما قسمتين، فيمكن أن يعطي مثلا 20% أو 25% والباقي يكون لصاحب المال لأنه بفضله كانت هذه التجارة وربح ذلك العام. هذه اسمها شركة المضاربة. ثم تكلموا عن النوع الثاني وهي ما اسموه بشركة الوجوه. شركة الوجوه ما معناها؟ يعني هو أن يشتري شخصان أو أكثر سلعة أو بضاعة معينة من تجار، لكن دون أن يكون عندهما رأس مال، ليس عندهما مال، وإنما اعتمادا على جاههما وثقة التجار بهما. فيشتري ثلث الربح، يعني جاءنا مثلا أنا وليس أنا مع بجمل، لكن التجار يعرفون يجون بدون السلعة، فإحنا نروح نديو هذه السلعة ومن بعد نبيعها نشتري في ذلك الربح، نرد المال لصاحب السلعة و الفائدة نتقاسمها. هل تسمى شركة الوجوه؟ لماذا تسمى شركة الوجوه؟ لأنه أصل أن رأس المال غير موجود، رأس المال غير موجود، وإنما اشترينا هذه البضاعة اعتمادا على ماذا؟ على ثقة التجار بنا، لهذا سميت شركة الوجوه. كما يقول الإنسان على وجه على جنبه، فهل تسمى شركة الوجوه؟ فيستثمر الربح بينهم، ولا يشترط يعني أن يكون الربح بينهما يعني تساوي. لماذا؟ لأنه يمكن حصة كل إنسان تكون في شراء شيء أكثر من الآخر. مثلا إحنا نذهب في اثنين، فنقول مثلا لذلك التاجر أنا أعطيني مثلا ما قيمته 100 مليون، والآخر يقول أعطيني ما قيمته 50 مليون. ومن بعد نأخذ هذه السلعة اللي تساوي 50 مليون ونبيعها. فإذا ربحنا شيء من ذلك، كيفاش يكون التقاسم بعد ذلك؟ كيفاش تكون القسمة؟ تكون على حسب النسبة، هذا معلوم. لأن الذي يعني اشترى ب 100 مليون يكون أكثر نصيبا من الذي اشترى بنسبة 100. هذه تسمى شركة الوجوه، وهي جائزة عند بعض العلماء. فالحنابلة والحنفية يقولون بجواز هذا النوع من الشركة، قالوا لأنها عمل من الأعمال. نعم قالوا ليس هناك رأس مال، يعني الشركة تكون في المال وتكون في الأعمال. قالوا هي ليست في المال لكن هي في الأعمال، والتجارة عدوها عمل من الأعمال. قالوا ولهذا تنعقد بها الشركة، تنعقد بها الشركة، ويجوز أن يكون هذا المال. ولكن بعض العلماء في الشافعية والمالكية منع هذا النوع من الشركة، منع هذا النوع من الشركة، وقالوا بأنه في الشركة إنما تنعقد في العمل وتنعقد في المال، وهنا غير موجودين، وهنا غير موجودين. يعني لو قلنا أنهم قالوا بأن المال غير موجود، نعم ليس عندهم رأس مال، لكن هل يصح أن يقال بأن التجارة يستعمل؟ التجارة هي عمل، ولهذا كان هذا النوع من الشركة جائزة، وقد قال ابن الحنفية والحنابلة خلاف الشافعية والمالكية الذين قالوا بأن شركة الوجوه ليست شركة، بمعنى لا يجوز للاثنين أن يشتركا في شراء شركة في الدين ثم يقتسم بعد ذلك الربح، لأنهم قالوا هذا النوع ليس بعمل، والحقيقة أن التجارة هي نوع من العمل. فكما تجوز للتجارة أن يشتري الإنسان بالنقد بالمال، تجوز للتجارة أن يشتري الإنسان بالدين، وهو ما يسمى بالسلف وقد تكلمنا عليه سابقا. ثم يأتي النوع الرابع من أنواع الشركة التي تسميها العلماء شركة الأبناء، وتسمى أيضا بشركة الأعمال، وبعضهم يسميها بشركة الصنايع، وبعضهم يسميها بشركة التقبل. كيف تكون صورة هذه الشركة؟ يعني أن يتفق اثنان فصاعدا على أن يتقبل عملا من الأعمال فيعملان فيه على أن يقسم بعد ذلك الربح الذي يكون بينهما، وهذا غالبا يكون عند أصحاب المال.
نجي نجار او حداد او خيار او صيار او حمال مع انسان اخر له نفس الحرفه فيقول له نشترك مثلا في بناء هذا الجدار فيشترك لي في العمل ويكسب اجر الرجل. هذا اسمه العلماء شركه الابدان. لماذا؟ لان الانسان يؤدي فيه عمل ببدنه ولا يشترط ان تكون هذه المهنه متحده بمعنى ان يكون نجارا للنجار. يجوز ان يكون مثلا بين النجار وبين الحداد، ياتي نجار مع حداد ويقومون بعمل مثلا بناء منزل مثلا، فالنجار يصنع الابواب والنوافذ والاخر يعني يصنع ما يكون من قبيل من الحداد، ثم بعد ذلك صاحب البيت يعطيهم المال ويقتسماني الربح. هذه تسمى شركة الأبدان. لماذا؟ لأن الشريكين أو الشركاء يقبلون عملا يقدمون فيه جهد أبدانهم ثم يقتسمان الربح. هذه تسمى شركة الأبدان، وهو النوع الرابع. وهذا قال به كثير من العلماء، إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى لا يرى هذا النوع من الشركة، ويقول بأن شركة الأبدان باطلة، لأن المعتمد عند الشافعي بأن الشركة لا تكون إلا في الأموال. الشافعي يرى أن الشركة لا تكون إلا في الأموال، أما الشركة في الأبدان أو الأعمال فإنها لا تصح عندها. ولا شك أن مذهب الجمهور هو أولى، لأن مثل هذا النوع من الشركة يقع، فقد يشترك الناس في الأعمال كما يشتركون في الأموال. ويأتي النوع الخامس من الشركة، والذي يسمونه بشركة المفاوضة. وهذا النوع من الشركة هو الآن المتداول. الآن هذه الشركة التي يسمى بالشركة المختلطة، يعني مجموعة تصنع مثلا لهم شركة، يضعون أسهما ثم يديرون شركة مؤسسة كما هذه الاسم صار الآن، هذه يشترك فيها مثلا إخوة مثلا مع أب أو أناس ما بينهم. هذه تسمى شركة المفاوضة. سموها شركة المفاوضة مأخوذة من التفويض، لأن كل شريك يفوض الآخر في التصرف. يعني هم يكونوا مثلا أربعة، يعني كما يتصرف هذه يتصرف هذا، يعني ليس هناك واحد هو الذي يوجد، وإنما كما يتصرف هذا يتصرف الآخر. وقيل إنما سميت شركة المفاوضة قالوا مأخوذة من المساواة، وذلك باعتبار المساواة التي تكون في رأس المال وتكون في الربح وتكون في التصرف. فشركة المفاوضة بعض العلماء يقولون بأنها العقد الذي يكون بين المتعاقدين أو أكثر في الاشتراك في عمل من الأعمال بشروط، منها قالوا التساوي في المال، أن يكون التساوي في المال، كل واحد يوضع نصيب، أن يكون التساوي في التصرف. التساوي في التصرف يعني لا يمكن أن تكون هذه الشركة مثلا بين الطفل وبين إنسان بالغ، لأن تصرف الصبي ليس كتصرف البالغ. ولهذا قالوا في شركة المفاوضة يشترط فيها أولا المساواة في المال، والشرط الثاني أن تكون المساواة في التصرف، يعني إما أن يكونوا بالغين مثلا كلهم، لا يكون هناك بينهم مثلا الصبي والآخر مثلا بالغ، لأن الصبي ليس كالبالغ. والشرط الثالث أن يكون التساوي في الدين. قالوا فلا تقع شركة المفاوضة بين قسطين وكافي. وأيضا ذكر الشرط الرابع في شركة المفاوضة، وهو أن يكون التساوي في ماذا؟ في ناحية الوكالة والكفالة، يعني كل شريك يستطيع أن يكون كفيلا وأن يكون وكيلا عن الآخر. بمعنى إذا ترتب أمر في ذلك الشركة بأن يمضي أحد الشركاء فإنه كما يمضي هذا يمضي هذا، يعني لا يعطى لواحد منهما الانفراد في التصرف، كلهم يتصرفون بمساواة وبعدل. وهذا النوع من الشركة في الحقيقة، وإن أجازه بعض العلماء، أجازه الحنفية وأجازه الحنابلة، وقالوا أنه يمكن أن تكون هذه الشركة بمثل هذا المعنى، ولكن الشافعي رحمه الله شدد في هذا وقال أن هذه الشركة لا يتصور أن تكون، بل قال إن شركة المفاوضة هي شركة باطلة. قال وإذا لم يكن هذا من الباطل فلا أعرف في الدنيا باطلة، فلا أعرف في الدنيا باطلة. وعلل قوله رحمه الله بأن الشرع لم يرد بمثل هذا النوع من الشركة. والشيء الثاني بينهم يعني تفاوت فإنه يتفق الشركاء على حصة واحدة من المال في رأس المال، ويتفقون كذلك في الربح، ويتفقون أيضا في التصرف، يكونون جميعا في الشركة. كل ما هو متعلق بالشركة فيما يتعلق بالتسيير أو البيع أو الشراء فإنه لا يستطيع واحد منهم أن يتصرف في أمر الشركة إلا باستئذان الأطراف الأخرى. وهذا النوع من المعاملة قد يحصل ولا يمكن أن نقول بأنه يحصل وقوعه. إذن هذه هي أنواع الشركات المعروفة والتي تكلم عليها الفقهاء،
ولكن إنما تكلم عليها لأن المؤلف رحمه الله في ثنايا كلامه على الشركة يتكلم على شركة المضاربة بشكل تفصيل، وثم نتكلم عليه إن شاء الله في وقته وأوانه. قال المؤلف رحمه الله: الناس شركاء في الماء والنار والكلام.
هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله: الناس شركاء في الماء والنار والكلام. الكلام قلنا هو النبات يابسا كان أو رطبا، شركاء فيه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي خداج وهو تابعي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أبي داود عن رجل من المهاجرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا حتى وإن جهل اسم الصحابي فهو صحيح السند، لأن العلماء يقولون بأن جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، جهالة التابعي أو من هو دونه تضر في السند، ولهذا لا يكون السند صحيح. لكن إذا جهل الصحابي لم يعرف، مثلا قال الراوي عن بعض أصحابه أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الجهالة هنا لا تضر. لماذا جهالة الصحابي لا تضر؟ لماذا جهالة الصحابي لا تضر؟ لا تضر لأن الصحابة
كلهم مؤمنين، لا يتهم أحد منهم بشيء، الصحابة كلهم مؤمنين. فعرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلام. وجاء أيضا في حديث ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعون بعضهم بعضا. المقصود بالماء المعروف، لكن الماء قال العلماء هو الماء الذي يكون حق الجميع،
ماء السيول، ماء العيون التي خرجت أو نبعت من الأرض، هذه لا يجوز للناس أن يحتكروها. يجي إنسان مثلا يصيب ماء خارج من الأرض اللي فيها موجود عوش في أرضه ومن بعد هو يمنعه عن الناس، هذا لا يجوز. لكن إذا كان مثلا هذا الماء في أرضه التي يملكها وتكلف بإخراج هذا الماء، حفر البئر وبناه، فإنه بهذه الحال وإن كان لا يحسن به أن يمنع فرض الماء إلا إذا كان لا يفيه، إذا كان لا يفيه لحاجته فإنه يستطيع أن يمنعه عن غيره، لكن إن كان موجودا فإنه لا يمنعه من الناس. أما إذا كان موجود مثلا في أرض عامة مثلا هي ملك للحكومة أو ملك للناس فإنه لا يجوز له أن يمنع الناس منه. وكذلك النار، النار قال العلماء إما أن يكون الحطب الذي يحتطمه الناس لأجل التدفئة، فهذا أيضا لا يجوز للناس أن يمنعوه عن بعضه لأنهم مشتركون فيه. وبعضهم قال هي الحجارة التي توري النار، يعني التي بها يشعل الناس النار، لكن ربما اليوم هذه الأمور قد لا توجد ولكن قد تتعدى إلى أمور أخرى، مثلا الآن الناس توقي مثلا بالغاز، الغاز ليس ملك لأحد ولهذا هو ملك للدولة، ولهذا لا يجوز أن يتصرف به الناس، يعني هذا يمنعه من صاحبه، وإنما الدولة توفر العلماء يتأكدوا الاستحباب في مواساة الناس بعضهم بعضا في هذه الأمور الثلاث. يعني إذا سلك الإنسان في الماء أو سلك في النار أو سلك في كلام فإنك لا تمنعه. اللهم إلا إذا كنت أنت ممن جهدت في إيجاد ذلك الشيء. ماذا الإنسان يزرع الكلام؟ يزرع الكلام بمعنى يغرس النبات لأجل أن يعرف مشيته من ذلك الكلام. هذا لا شك أنه إذا منعه لا يحق بذلك إلا إذا تفضل عليه. لكن إن وجد هذا العشب وهذا الكلام مثلا في الطريق ثم هو يأتي ويحتقره ويقول له ليس لك الحق فأنا السابق فإنه لا يجوز له أن يمنع غيره. ثم ذكر المؤلف مسألة الماء إذا اشترك بها الناس، ولعل هذا إن شاء الله نتكلم عليه في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، لأن الموضوع لا يزال طويلا، ولهذا ما أردت أن أخوض في ذلك.